الصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين وعلى آله أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الرابع من الأدلة التي ذكرت على حجة الاستصحاب هي الروايات، وهو العمدة من الأدلة. العمدة في هذه الأدلة هو الاستصحاب، هو الروايات التي وردت والتي عبر البعض عنها، الشيخ الأعظم عبر عنها بأنها الأخبار المستفيضة، ثلاثة روايات أو أكثر بعد يصير استفاضة في ذكرها في هذه الأخبار. ويستعرض منها الشيخ الأعظم أربع روايات تقريبا. الرواية الأولى هي صحيحة الزرارة التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يسأل زرارة: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، تحرك طلع صوت بصفة ما علم به، قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. قالوا بأن الكلام في هذه الرواية من جهتين، الجهة الأولى من جهة سند هذه الرواية، والجهة الثانية هي من فقه هذه الرواية ودلالة هذه الرواية، والتي سوف يأتي تفصيله. أما من جهة السند فالأعلام يكاد يجمعون على التعبير عنها بصحيحة الزرارة الأولى، ومع كونها من صحيحة الزرارة وعبروا عنها، لكن أيضا تعرضوا إلى أمرين من جهة سندها. الأول من جهة الرواة، ما قرأناه من السند هو الذي يذكره صاحب الوسائل عن الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد، ويفترض أن السند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد تام وصحيح. لكن الشيخ في التهذيب اللي هو الأصل في نقل هذه الرواية ينقلها بهذا الشكل: الشيخ في التهذيب يقول في وبهذا الإسناد، يعني لما يأتي لهذه الرواية، وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له، ويذكر الرواية. يعني مين يذكر في السند؟ فالشيخ صاحب الوسائل عندما نقل في الرواية قال: محمد بن الحسن بإسناده بسنده للحسين بن سعيد، بعد ما ذكر السند شنو هو. لكن الشيخ الطوسي لما ذكر هذه الرواية، هي الرواية 11 وبهذا الإسناد، هذه في التعبير الرواية 11 كذلك، في تعبير الرواية 10 أيضا وبهذا الإسناد عن الحسين، في الرواية 9 أيضا وبهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، في الرواية 8 يقول: ما أخبرني به الشيخ أيده الله، يعني الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، جميعا عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، كذا. هذه الرواية الثامنة. إحنا المهم إلى الحسين بن سعيد، إلى الحسين بن سعيد، هذا اللي هو سند روايتنا اللي يرويها عن حماد عن حريز عن زرارة. خب، من الحسين بن سعيد إلى زرارة ما بيهم شيء، كلهم من الثقات. من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد كانت المشكلة أن الشيخ الطوسي يعني في الرواية 11 أحال السند المن الرواية الثامنة اللي يرويها عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد. هنا كان عندهم كلام، مثل السيد الخوي كان عنده كلام في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وأنه أن أحمد بن محمد بن الحسن لم يرد فيه توثيق، مع أنه ابن محمد بن الحسن بن الوليد، وهو شيخ الشيخ الصدوق، ولا إشكال في وثاقته، بل كان الشيخ الصدوق يعتمد على قوله تماما في الجرح والتعديل وفي الأخبار. لكن الكلام أن أحمد ابنه ما تعرض له ولم يذكر في توثيقه، فكانت أكو مشكلة في توثيقه، وهو ابن محمد بن حصن بن وليد وشيخ الشيخ الصدوق، ولذلك كان أكو كلام في توثيق الشيخ السيد الخضري رحمة الله عليه، توقف في توثيقه. إلى آخرين قالوا أن أحمد بن محمد بن حصن بن وليد هو من مشايخ الرواة والمشايخ الإجازة، وهو أحد مشايخ الشيخ المفيد، والعلامة صحح كثير من الروايات التي في طريقها أحمد بن محمد بن الحسن، يعني كان موثقا لديه. وكذلك الشيخ صاحب المعالم أيضا صحح ما روي عن أحمد بن محمد بن الحسن، يعني أحمد بن محمد بن الحسن من مشايخ الإجازة ومن يرمون مشايخ الشيخ المفيد، وكذلك صححه وصحح رواياته ووثقه المتأخرون مثل صاحب المعالم والعلامة أيضا كذلك. لكن السيد الخوي على طريقته لا يعتني بتوثيقات المتأخرين، وكذلك لا يعتبر كون الراوي من مشايخ الإجازة حتى وأنها من الأمور الموجبة للتوثيق. لكن كثير منهم في مقابل هذا الرأي أن هذه القرائن إذا تجتمع مع بعضها البعض، كونه مشايخ الإجازة، كون المتأخرين وثقوه، كونه كذا، وكونه صحح عنه كثير من الروايات، هذه كلها تجميع هذه القرائن تعطي وتوحي بالوثاقة. ومع ذلك يعني مع وجود هذه الإشكالات عند المرحوم السيد الخوي، لكنه عبر عنها بالصحيحة. ولعل يذكر لعل الوجه في ذلك أن كتب الحسين بن سعيد هي كتب مشهورة ومتداولة بين الأعلام، ولعل الشيخ الطوسي، يعني لا أحمد بن محمد بن حسن عنده كتاب روائي ولا الشيخ المفيد عنده كتاب، حتى نقول أن الشيخ الطوسي أخذها منه. يعني تارة هناك كتب متعارفة، مثل الساعة احنا عندنا كتاب الشيخ الطوسي وهو كتاب متعارف، فإذا أنا أجي أذكر سلسلة السندي للشيخ الطوسي، هذه سلسلة السند بعد يكون ذكرها من باب التبرك، وإلا هو الكتاب كتاب معروف ومتداول ومشهور، فحينئذ يعتمد عليه بعد سلسلة السند لا تكون لها قيمة. وكتاب الحسين بن سعيد مشهور ومتداول، عموم كتب الحسين بن سعيد من الكتب المتداول والمشهورة بين الأعلام كانت في ذلك الوقت، ولعل الشيخ الطوسي اعتمد عليها ووصلت إليه، ولا شك لأن الباقين ما وصلت إليهم، يعني الواقين عفوا ما ليست لهم كتب، يعني لا الشيخ المفيد إلى كتاب ولا أحمد محمد بن حسن له كتاب، فأكيد كلهم نقلوا عن كتاب الحسين بن سعيد، فلذلك أخذ الرواية منه. وهذا يدل على أنه وكأن الشيخ الحر العاملي أيضا اطمأن إلى أن الشيخ الطوسي أخذ من كتاب الحسين بن سعيد.
صاحب المعالم سيد كتابه هو هذا
كتاب ما لا صاحب العلم المعالم نقل عنه. الجهة الثانية هي الإضمار الذي ورد في الرواية. قال قلت له، خب زرارة لم يذكر اسم الإمام سلام الله عليه، والأعلام رضوان الله تعالى عليهم سعوا إلى توجيه هذا الإضمار الذي يرد في العديد من الروايات، وأنه الإضمار إذا كان من كبار الرواة مثل زرارة محمد بن مسلم ما يجي زرارة ينقل كتاب عالم آخر، لما يذكر سؤال وجواب فإنه يسأل الإمام وجواب الإمام، ما يأتي ويذكر سؤال مثلا إلى راوي وصحابي آخر أيضا، ما قد داعي ذاك مثل هما. أما يذكر سؤال وجواب بينه وبين صحابي آخر وراو آخر، فهذا بعيد عن مثل كبار الرواة مثل زرارة محمد بن مسلم وغيرهم. لذلك لا يضر الإضمار وعدم ذكر اسم الإمام سلام الله عليه. المحقق الهمداني يقول نعم، كونها مذكورة في كتب الأخبار في سلك الأخبار المروية عن المعصومين عليهم السلام، وعدم الداعي لمصنفيها لنقل كلام غير المعصومين، يورث الظن القوي بكونها منها، يعني بكونها من الأئمة سلام الله عليهم. والشيخ الأعظم في تنبيهات الاستصحاب ينقل عن سيد بحر العلوم والنراقي وغيرهما أنها مروية عن الإمام الباقر عليه السلام. السابقية كيف هؤلاء علموا أنها عن الإمام الباقر مع أنها في سلسلة أو في الأماكن التي ذكرت في هذه الرواية لم تذكر أو لم يذكر فيها اسم الإمام، فشلون الأعلام وصلوا إلى كونها مذكورة عن الإمام الباقر؟ الإمام الباقر هو الذي رواها. فلذلك بعد هذا مو مهم، يعني الجزم بكونها عن الإمام الباقر هذا محل كلام، ونعم يسند إلى الآخرين بأنه سندوها إلى الإمام الباقر، فبها من جهتي هم شلون عرفوه الله العالم. والإضمار كما يقولون بأنه سببه هو أن كبار الرواة عندما كانوا في مجلس الإمام سلام الله عليه يوجهون إليه العديد من الأسئلة أو يستمعون إلى العديد من الأحكام التي قد ذكرت في محضرهم في وجودهم وفي محضر الإمام سلام الله عليه، لذلك تكون في كتبهم أو في رسائلهم عندما يكتبون هذه الروايات يذكرون في بداية الكتاب وفي بداية الأسئلة اسم الإمام الذي سئله ويسمى الإمام، فحينئذ لما يجي سألته قلت له وسألته تجي متتالية. هذه بعد مين يذكر الإمام اسم الإمام مباشرة أو يذكر اسم الإمام في كل مرة، يكتب في أول مرة. فلذلك عندما يأتي من تأخر عنهم اللي هي في تدوين وكتابة المدونات البحار صاحب الوسائل الوافي وغيرهم من الأعلام الذين كتبوا في الرواية، حتى الشيخ الطوسي والشيخ الكليني الذي أيضا منهم تقطيع وبدأوا عملية التبويب الموضوعي للروايات، وجزاهم الله خير أنهم أتعبوا أنفسهم في هذا الترتيب الموضوعي للروايات وتقسيمها تقسيما موضوعيا، فهذا أدى إلى تقطيع الروايات وتقطيع الكتب الحديثية، يعني الأصول الأربعمائة التي كانت قد وصل إلى كبار الأعلام في القرن الثاني والثالث الهجري كانت عبارة عن كتيبات وأصول في كل باب باب، كتاب في الصلاة، كتاب في الصوم، كتاب في كذا، كتاب في كذا، ما كانت يعني هم ما جمعوها الأعلام، يعني الأصحاب والرواة والكبار المحدثين هؤلاء كبار الرواة ما جمعوا كتبوها في كتب متفرقة، كل رسالة أو كل مجموعة كتبوها في أصل، فعندما وصلت إلى الأعلام اللي هم حلقة الوصل بيننا وبينهم بين المتأخر عنهم مثل الشيخ الصدوق والشيخ الكليني والصدوق والطوسي، هؤلاء بدأوا بتقطيع هذه الروايات وتوزيعها على الأبواب الفقهية المختلفة، فلذلك نشأت الروايات المضمرة. لذلك البعض يقول بأنه لو كانت الرواية التقطيع أو أنه التقطيع من صاحب يعني من نفس الراوي فإن هذا يضر، يعني لو الراوي ما أورد الرواية يعني هو قطعها وهو أوردها مقطوعة ومضمرة فهنا محل إشكال، محل إشكال ويمكن أن يتردد فيه. أما لما يكون التقطيع من الأعلام الذي أصحاب الكتب الذين جاءوا عن بعده بزمن متأخر عن الراوي فالرواية حتما كانت كاملة وكان اسم الإمام مذكور في بدايتها، لكن تقطيع هؤلاء الأعلام هو الذي أدى إلى هذا الإضمار. على كل حال من هذه الجهة لا توجد أي إشكالية من جهة السند. أما من جهة فقه الرواية وفيما تدل عليه الرواية، فإن الرواية ورد فيها سؤالان، ورد فيها سؤالان. السؤال الأول: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قالوا بأن هذا السؤال يتناول شبهة حكمية، يعني إذا صارت خفقة خفقتان هل يجب الوضوء؟ لو ما يجب الوضوء، ما هو سبب الشك في الحكم حينئذ؟ يعني شبهة حكمية، يعني يسأل عن حكم، عن حكم الوضوء إذا أصابته الخفقة والخفقتان، فلماذا صار عنده الشك أن الخفقة والخفقتان موجبة للوضوء أو عدمها؟ قالوا بأنه هذا يعني السر الذي جعل مثل زرارة يسأل هذا السؤال هو أحد أمرين: أن تكون هناك شبهة مفهومية، أن النوم شنو، أن النوم ما هو مفهومه، هل الخفقة والخفقتان تدخل في مفهوم النوم لو مو مفهوم النوم، يعني شبهة مفهومية من جهة النوم، مفهوم النوم، هل الخفقة والخفقتان هي من ضمن مفهوم النوم أم لا؟ فإذا كانت في ضمن مفهوم النوم فتكون ناقضة للوضوء، أما إذا لم تكن ضمن مفهوم النوم فلا تكون ناقضة للوضوء، فتكون شبه موضوعية غير شبه مفهومية. الشبه المفهومية تكون شبه حكمية وليست شبه موضوعية. الشبه الموضوعية يكون الموضوع التبس خارجا، أكو التباس، هذا الالتباس أوجب الشك عندي، والالتباس من الخارج مو في أصل مفهوم النوم. مفهوم النوم مفهوم واضح لا إشكال فيه ومعناه واضح ولا يوجد شك فيه، غايته في الخارج أشك أنا نمت لما نمت، هاي هنا شبهة موضوعية. أما في الشبهة المفهومية نفس هذا المفهوم يكون فيه غموض، فإذا كان فيه غموض الشبهة المفهومية تستدعي شبهة حكمية، لأن أنا ما أدري أن الخفقة والخفقتان هي من ضمن مفهوم النوم فتكون ناقضا أو ليس ضمن مفهوم النوم فلا تكون ناقضا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه أن الخفقة والخفقتان لا مو نوم، والتأكيد ليست بنوم، ومفهوم النوم واضح، الخفقة والخفقتان ليست نوما، لكن مورد التساؤل اللي جعل الجرار يسأل أن الخفقة والخفقتان هل توجب تعتبر ناقض مستقل من نواقض الوضوء كالنوم؟ لو مو ناقض مستقل، يعني السؤال يسأل عن زرارة وكانت شبه حكمية أن هل الخفقة والخفقتان ناقضا مستقلا للوضوء كما أن النوم وخروج الريح هذه ناقض مستقل، كذلك الخفقة والخفقتان ناقضا مستقلا. فحينئذ الذي دعا سؤال زرارة أن الخفقة والخفقتان فتكون شبه حكمية أنه يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. فإذا حدد مفهوم النوم ومعنى النوم فلا الخفقة والخفقتان تكون ناقضا مستقلا ولا الخفقة والخفقتان تدخل في مفهوم النوم، لأنه يجعل مفهوم النوم الذي ينقض وهو الذي تنام فيه العين والأذن والقلب. هذا إذن من السؤال الثاني. أما إذا حينئذ نامت العين وحدها في الخفقة، هالشكل يصير، هالشكل يصير، بعض واحد هو قاعد في القاعدة معينة شوية قد تأخذه سنة، شوية رأسه يوقع مثلا، لكنه قاعد يسمع ومتنبه للأصوات وإلى آخره. هذا من جهة السؤال الأول. السؤال الثاني الذي وجهه زرارة، فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، يعني صار تحريك في شيء بجانبه، هنا يسأل عن شبهة موضوعية إحدى علامات النوم، يعني هل هذا علامة من علامات النوم فنستيقن أنه نام أو لا. يسأله أنه لو حرك بجنب الإنسان شيئا ولم يعلم به لغفلة ونحوها فهل يتحقق بذلك ناقضية الوضوء؟ لو ما يتحقق ناقضية الوضوء، فالإمام سلام الله عليه يقول لا، حتى يستيقن أنه قد نام، يعني لا يجب عليه الوضوء إلا إلى أن يستيقن من نومه. ثم يضيف الإمام عليه السلام إضافة، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. وهذه الجملة محل الشاهد، وهذه الجملة وإنه على يقين من وضوئه، هذه الجملة هي محل الشاهد ومحل كلام الأعلام. يقول لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. وهذه الجملة لما كانت هي محل الشاهد وإلا، يعني هي جملة شرطية، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، هذا فعل الشرط، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، لأن الجملة هكذا تقول، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين. بعدين إيش قال؟ وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام، فإذا استيقن أنه من قد نام فانحلت المشكلة بعد ما. أما إذا لم يستيقن أنه قد نام، وهذا فعل الشرط، زين فعل الشرط شنو دل عليه؟ دل عليه الجملة القبل، حتى يستيقن أنه قد نام وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فكذا وكذا. وهذا إلى هنا ماكو أي إشكال وماكو أي خلاف بين الأعلام إلى هذه النقطة. أنه أن السؤال الثاني هو السؤال عن الشبهة الموضوعية الخارجية، وأن هذا السؤال هو الذي يراد منه أن يستفاد من جوابه الحجة على الاستصحاب، وأنه مورد الكلام في جملة وإلا فإنه على يقين من وضوئه، وأن هذه الجملة تتضمن فعل الشرط يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام. الخلاف وين صار بيناتهم بين الأعلام أنه هذا فعل الشرط؟ شنو الجواب؟ ما ذكر في الرواية فإنه على يقين من وضوئه، ذكروا هذا الجواب، وتتمت العبارة ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. هاي فإنه على يقين من وضوئه شنو؟ هي الجواب، هي الجواب، لو الجواب غيرها. الأعلام اختلفوا في تقدير الجواب وجزاء الشرط، واختلافهم في الجواب وجزاء الشرط هو أدى إلى تعدد الأقوال عندهم في هذه الرواية. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذكر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الجزاء لا مو هذا، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. الجواب هذا ولا تنقض، مو هذا فإنه، يعني زين يابا ولا تنقض وينها؟ فإنه على يقين من وضوئه، على يقين من وضوئه شو بنحطها؟ وإلا هذا فعل الشرط المقدر، فإنه على يقين وضوئه، يقول هذه توطئة وتمهيد للجواب. الجواب شنو؟ ولا تنقض اليقين بالشك أبدا بالشك، حتى يريد يعطي مقدمة وتوطئة وتمهيد لهذا الجواب. إجا شنو قال؟ قال فإنه على يقين من وضوئه، فيكون حينئذ، فإذا كان على يقين من وضوئه شو يقول؟ شو يقول النتيجة إذن؟ فلا تنقض اليقين بالشك. لكن هنا أكو أكثر من مشكلة على هذا الاحتمال. المشكلة الأولى أنه الرواية شو تقول؟ وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. هذه ولا تنقض، هاي واو، شنو هاي الواو؟ إذا لا تنقض هي جواب الشرط، خميس الواو تدخل عليه، فلازم تدخل فلا تنقض. أما هذا دخلت الواو، هاي الواو شنو؟ شنو محله من الإعراب؟ ما لها محل. إذا كان هذا هو جواب الشرط فلازم تدخل الفاء وليس الواو، هذا أول. ثانيا فإنه على يقين من وضوئه، هذه التوطئة هي جملة تامة، جملة خبرية، والجملة الخبرية دخلت عليها الفاء والفاء تدخل في الجواب، يعني هذا احنا كله لازم نحطه على جنب ونقول أن الجواب لا تنقض اليقين بالشك وله ودأ بواو. فلذلك يقول أنه كون هناك جملة خبرية أنه على يقين من وضوئه ودخلت عليها الفاء وهذه ليست هي الجواب ومن الجواب ما بعدها وهذه توطأ وتمهيد، يقول هذا بعيد جدا وهذا غير متعارف في اللغة، وهذا هو أضعف الاحتمالات الثلاثة، أن يكون الجواب لا تنقض اليقين بالشك ويكون فإنه على يقين من وضوئه، هذه جملة تمهيد وتوطئة إلى الجواب الرئيسي وهو لا تنقض اليقين بالشيء. يقول بأن هذا لا، أن هذا اللي ذكر حينئذ لا يكون تاماً. الاحتمال الثاني اللي ذكر صاحب الكفاية أيضا يقول جزاء الشرط هو نفسه فإنه على يقين من وضوئه. ليش نروح بعيد؟ جملة خبرية بها فاء، فشنو المانع؟ شنو المانع؟ الفاء تدخل على جواب الشرط، الفاء تدخل على جواب الشرط، وجواب الشرط هنا بدل ما يكون فعل صار جملة خبرية، فإنه على يقين من وضوئه ولا مانع من ذلك، فتكون هذه الجملة الخبرية هي جزاء الشرط وهي جملة الجواب وهي جملة خبرية، لكن غايتها يراد بها الإنشاء. يعني شنو؟ يعني وإلا فيجب البقاء على الوضوء، فيجب عليه البناء على وضوءه السابق وعلى اليقين من وضوئه. يعني الجملة الطلبية هاشكشل لو يجي يسأل الإمام سؤال شو يقول؟ يقول له يعيد، أو يقول له أعد، أعد فعل أمر. إذا قال له يعيد تكون هذه جملة خبرية فعل مضارع لكنه يراد منها الإنشاء. يعيد يساوي أعد. وكون الجملة الخبرية في مقام الإنشاء هذا ليس بعزيز، وهذا كثير ومتداول ومتداول ومتداول، لا بأس كثير. يعيد، يصلي، كذا، يفعل، يذكر جملة خبرية وتكون الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، وهذا ليس بعيد. فهنا وإلا فإنه على يقين من وضوئه، يعني وإلا يعني وإن لم يستيقن أن من وضوئه يجب عليه، فيجب عليه البناء على اليقين من وضوء السابق، يجب عليه البناء. هذا هو الجواب. أقيم مقامه شنو بدله؟ فإنه على يقين من وضوئه. هذا المعنى تبناه المرزا رحمة الله عليه، لكن الشيخ الأعظم يقول لا، هذا مو صحيح. الشيخ صاحب الكفاية يقول هذا غير سديدين، غير سديدين، وهو إلى الغاية بعيد، وهو إلى الغاية بعيد. وهذا المعنى وهذا الاحتمال احتمال غير سديدين. والسيد الخوي رحمة الله عليه له مناقشة في هذا الاحتمال، وهذا هو الاحتمال الثاني. هذه المناقشة إن شاء الله تأتي.
الله 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 الله